نصنع الحياة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واف، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعي الكرام، تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم شعائره وحدوده من أجل العبادات القلبية التي يتعين تحقيقها والقيام بها وتربية الناس عليها، وبالذات في هذا الزمان الذي ظهر فيه الاستخفاف والاستهزاء بشعائر الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق ولم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا من أجل تحقيق أسمى الغايات، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى وتحكيم شرعه. ولا يمكن أن تصل العبادة إلى أعلى كمالها إلا بتعظيم. ولقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في بيان فضل تعظيم الله تبارك وتعالى، فمنها قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه وهو يعلق على هذه الآية، يقول: ثم الآية الرابعة: جعلها الله بينه وبين عبده، لأنها تضمنت تذلل العبد لربه وطلب الاستعانة منه، وذلك يتضمن تعظيم الله تبارك وتعالى. حقيقة التعظيم مستمعين الكرام، تعظيم الله سبحانه وتعالى، لنضرب مثال في ذلك قبل أن نخوض في محاور هذا اللقاء وهذه الحلقة التي نتحدث من خلالها حول تعظيم الله عز وجل وآثار تعظيم الله تبارك وتعالى على سلوك العباد. نأخذ هذا المثال أخي المستمع الكريم، في حال لننظر إلى حال رفقاء الملوك على سبيل المثال، والأمراء والرؤساء وغيرهم، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، تجد أحدهم لا يستطيع أن يرد لهذا الملك أو لهذا الرئيس أو لهذا الوزير أو غير ذلك أمرا، ولا أن يرتكب نهيا حتى وإن كان هذا الأمر والنهي يضره في بدنه أو ماله أو أهله. وعندما نسأله عن سر هذه الطاعة، نجد أن تعظيمه لهذا الرئيس أو لهذا الوزير أو غير ذلك هو السبب الحقيقي لهذه الطاعة. إذن فالتعظيم يولد في النفس الخوف من المعظم، ولهذا ما فتئ العلماء علماء الأمة يجتهدون في تذكير الناس بمسألة تعظيم الله سبحانه وتعالى. هل نحن معظمون لله عز وجل؟ للإجابة عن هذا التساؤل لابد أن ننظر إلى حالنا عند الإقدام على فعل طاعة من الطاعات، هل نؤديها رغبة ورهبة، خوفا وطمعا وغير ذلك، أم أن الطاعة أصبحت عادة من العبادات نعملها كل يوم دون استشعار الهدف من أدائها وغير ذلك. موضوع تعظيم الله سبحانه وتعالى وأثر تعظيم الله عز وجل على سلوك المسلم عنوان حلقة هذا اليوم من برنامج الجواب الشافي. لكن قبل أن نخوض في غمار هذه الحلقة المباركة، طبعا معنا اليوم ضيوف أعزاء بصحبتنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الغفور، وهو الأستاذ أو الدكتور المحاضر بجامعة أو بكلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وعضو رابطة علماء فلسطين. كذلك سيكون معنا بإذن الله تبارك وتعالى وسينضم إلينا في هذه الحلقة أيضا فضيلة الشيخ الداعية الأستاذ زياد الحاج، وهو أيضا القاضي والشيخ المعروف والداعية والخطيب بإذن الله سبحانه وتعالى، للحديث عن حول هذا الموضوع المهم لنا كمسلمين، والذي ينعكس يعني حتما على كل ما يتعلق بعبادتنا وسلوكنا وتعاملنا مع الله أولا ثم مع الخلق ثانيا. ونبدأ هذه الحلقة المباركة مع شيخنا الحبيب الدكتور محمد عبد الغفور. دكتورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وأهلا بك معنا
على هذه الاستضافة في إذاعة صوت الأقصى.
حياك الله وأهلا بك معنا مرة أخرى أستاذنا الحبيب في يعني هذا اللقاء المبارك، وهذا يعني شرف لنا أن يكون هذا البرنامج بمثابة المنطقة للعلماء والدعاء في قطاعنا وفي فلسطين بشكل عام وفي الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتورنا الحبيب، يعني حلقة هذا اليوم حول موضوع تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وأثار تعظيم الله عز وجل على سلوك المسلم. بداية لو تحدثنا عن أهمية تعظيم الله تبارك وتعالى في نفوس الخلق، في نفوس كل مسلم على هذه البسيطة.
بداية أخي حسن، يعني أبتدئ بحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقد بوب له باب وما قدر الله حق قدره.
نعم.
هذا الحديث عظيم جدا، إذ أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم.
تأمل إلى هذا الحبر الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحضرا لعظمة الخالق جل في علاه. هذه العظمة دفعته لأن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذه الكلمات، وهي العظمة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. تعظيم الله عز وجل له أهمية كبيرة جدا في حياة الفرد المسلم. إن تعظيم الله عز وجل يدفع الفرد المسلم لأن يقف عند حدود الله عز وجل وعند أوامره. لهذا سجل ابن القيم عبارة تكتب بماء من الذهب: إن العبد إذا أراد أن يكون له حفظ، إذا أراد أن يكون له حظ من اسم الله العظيم، فينبغي أن يعظم أمره ونهيه. بده يعظم أمر الله عز وجل ونهي الله عز وجل. ولهذا لا نستغرب حينما نعلم أن آية الكرسي المشتملة للفظ الله العظيم قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذكرها والتقرب إلى الله عز وجل بتلاوتها في أكثر من موضع، في الصباح والمساء وبعد وأدبار الصلوات وعند النوم، كلها ليستحضر المسلم هذا الاسم، اسم الله العظيم الذي يعني يجعلنا نستشعر عظمة الله جل في علاه. واستشعارنا لعظمة الله عز وجل تدفعنا حتى وإن وقعنا في ذنب أن نذهب إلى الله تائبين نادمين على هذا الذنب. وهنا نستحضر الحديث الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام أن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت، وربما قال أصبت فاغفر لي، فقال ربه: أي الله جل وعلا أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ استحضر هذا المعنى, أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به, أي أن العبد مستشعرا لعظمة الخالق جل وعلا, فدفعته هذه العظمة أن يتوب ويستغفر الله جل وعلا, ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا, فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر, أي ذنبا آخر, فاغفره. فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا, قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي. فقال أعلم عبدي, أي الله جل وعلا أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. هذا الحديث الذي دفع هذا العبد الذي أذنب الذنب أن يعود إلى الله عز وجل مستغفرا تائبا نادما, لأن الخطأ والوقوع في الذنب مفطور أو يقع فيه الناس, وهذا من طبيعتهم, فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس إن لم يذنبوا لذهب الله بهم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله ويستشعرون عظمته فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. أيضا أخي حسن, خواتيم سورة آل عمران, تأمل ما فضلها وما أجر تلاوتها خاصة عند الاستيقاظ من النوم في هذا الوقت المبارك حينما يستيقظ الإنسان من نومه فيتلو هذه الآيات, يتلو خواتيم سورة البقرة التي تذكره بعظمة الخالق جل وعلا, فيندفع في يومه كله حريصا على أن يقف عند كل مأمور ويجتنب كل منهي. النصوص الشرعية التي جاءت في تعظيم الخالق جل وعلا لا نستطيع أن نحصرها في هذا الوقت المحصور, لكن الوقوف مع آي الله ومع آياته بتدبر, سواء كان الآيات المسطورة أو الآيات المنظورة, فإنها ستدفعنا إلى أن نستشعر عظمة الخالق جل وعلا, هذه العظمة التي تدفعنا لأن يعني نكون خاشعين متذللين طالبين العفو من ربنا جل في علاه.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخنا كريم, يعني الله تبارك وتعالى وهو العظيم, فإذا عظم في النفوس زكت هذه النفوس وطهرت, فصارت تخاف هذا العظيم بترك نهيه وترجوه بفعل أمره, وصار التعظيم لله تبارك وتعالى سبيلا قويما لاستقامة هذا الإنسان على صراط الله المستقيم. السؤال شيخنا, كيف تتحقق هذه العظمة في نفوس الخلق في نفوس المسلمين؟
إن تعظيم الخالق جل في علاه يكون من خلال عدة أمور. الأمر الأول التفكر في الأنفس, وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان مليء بالآيات, مليء بالمعجزات, مليء بالكرامات الإلهية التي لو استحضرها الواحد فينا لكان لربه معظما. الإنسان لأنه يرتع في هذه النعم ويتمتع بها لا يستشعرها, لكنه لو فقد جزءا منها لبات يستحضر عظمها وأجرها. أي نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان فإنها كفيلة, نعمة واحدة كنعمة السمع أو نعمة البصر أو حتى نعمة التذوق أو نعمة الإحساس, كفيلة أخي حسن أن تجعل الإنسان معظما لربه جل وعلا على الدوام مستحضرا لهذه العظمة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون, وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثانيا التفكر في خلق السماوات والأرض, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. أيضا التفكر في عظمة الخالق جل وعلا وفي قدرته على أن يفعل كل شيء، وأن شيئا يحدث في هذا الكون لا يحدث إلا بأمر الله جل وعلا. وهذا ما تعلمناه من قدوتنا ومن أسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم، وهي عقيدة راسخة ينبغي أن نعلمها أبناءنا كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يوم أن كان رضيفه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن هذه المعاني كفيلة بأن تجعل كل إنسان يعظم الله جل وعلا. أيضا التفكر في مخلوقات الله جل وعلا، وأظن أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة سورة الغاشية وسورة الأعلى في صلاة الجمعة ليستشعر المصلون عظم الله جل وعلا، لأن الآيات تتحدث عن تعظيم الله جل وعلا من خلال التفكر في خلق الله جل وعلا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذه المعاني أخي حسن كفيلة بأن تجعلنا معظمين لله جل وعلا، وأن المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جحدوا وأعرضوا قال الله جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره، لأنهم لو قدروا الله حق قدره لعظموه وعبدوه وكانوا مستجيبين لمحمد صلى الله عليه وسلم. والأمة اليوم جمعاء أمة الإسلام ينبغي أن تستحضر هذه العظمة الإلهية، فتقف عند أوامر الله عز وجل وتجتنب نواهي الله جل وعلا، وعليها أن تأخذ دورها في إمارة الكون استجابة لأمر الله جل وعلا، وأن تساهم في بناء الحضارة الإنسانية التي تنطلق من الفهم الصحيح للإسلام الذي يريد منا أن نكون نماذج مشرقة في هذا الكون لا نماذج محرقة.
فتح الله عليك أستاذنا الحبيب. يعني يقول بعض العلماء: الكون كتاب مفتوح جعله الله تبارك وتعالى ليقرأ بكل لغة وكل لسان، ويدرك بكل الحواس وبشتى الوسائل للوقوف على صنع الله تبارك وتعالى الذي أتقن كل شيء، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، السماء وارتفاعها واتساعها والكواكب والأرض وغير ذلك، كل هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. سؤال: كيف للمسلم من خلال هذه المخلوقات التي تدله على عظمة الله سبحانه وتعالى أن يستشعر هذه العظمة في نفسه؟
أخي حسن، الآن حينما ربنا سبحانه وتعالى قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون،
نعم،
وحينما قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وغيرها الآيات الكثير خاصة في الآيات التي نزلت في العهد المكي، أظن أن تنزل الآيات هذه الدافعة لنا أن نتفكر في الكون المفتوح اللي هو بيسموها الآيات المسطورة، الآيات المنظورة التي من خلال النظر والتأمل فيها دقتها. يعني لما رب سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. دقة الكون، دقة النظام الدقيق في هذا الكون، ربما نحن لأننا لا نطلع على أبحاث العلماء الذين قادهم دقة نظام الكون إلى أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي كفيلة بأن تجعلنا معظمين لله جل وعلا. أيضا أخي حسن لما ربنا سبحانه وتعالى يثني على العلماء ويقول أن العلماء ما يخشى الله من عباده العلماء لا. هذه الآيات تدفعنا إحنا لأن نقف عند ما يرشدنا إليه العلماء من عظمة هذا الكون الذي من خلاله نستدل إلى عظمة الخالق، فإن عظمة الخالق جل وعلا واضحة جلية في سماه وفي أرضه في كل يعني كونه المفتوح المنظور أمامنا، الجبال بل أقول الكوارث التي تحدث، الكوارث يعني إحنا البحار ماذا نعلم نحن عن عالم البحار وما فيها من كائنات، ماذا نعلم؟ لا نعلم إلا الشيء اليسير الشيء اليسير، لكن لو استمعنا إلى البرامج التي لها علاقة بالكون ودقة نظامه التي لها علاقة بالبحار وما فيها من عالم، بل أقول لك عالم الحيوان، لما ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا الذبابة، لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يذكر النحلة في كتاب الله عز وجل ليلفت انتباهنا إلى أن هذه النملة خلق من خلق الله عز وجل ينبغي لكم أن تستدلوا به على عظمة الخالق جل في علاه.
فتح الله عليك. أخيرا شيخنا الحبيب، يعني لو تحدثنا عن آثار عظمة الله سبحانه وتعالى وانعكاسها على سلوك المسلم.
أخي حسن، إن من يعظم الله عز وجل يقف عند حدوده.
نعم،
من يعظم الله عز وجل يقف عند حدوده، فتجده عند كل أمر قد أقبل عليه دون تكلف، يعني لا يحتاج إلى أن يجاهد نفسه حتى يكون من أهل صلاة الفجر، لا يحتاج إلى أن يجاهد نفسه لأن يصوم، لا يحتاج إلى أن يجاهد نفسه وينتصر عليها لأن يخرج زكاة ماله، لا يحتاج إلى أن يجاهد نفسه لأن يقرأ ورد القرآن، لا يحتاج أن يجاهد نفسه لأن يذكر الله عز وجل في الصباح والمساء، لأن عظمة الله عز وجل قد أضلته، فلما أضلته أصبح سلوكه فطرة، أصبح سلوكه سجية منقاد إلى الله جل وعلا أمام الخالق جل في علاه. هذا واحد. أما الثاني، إن من يعظم الله جل وعلا تجده قد اجتنب كل من ما نهى الله جل وعلا عنه، فتجده لا يفكر حتى لا يخطر في باله، حتى وإن كان الذي يخطر في باله لا يحاسب عليه، إلا أنه من تعظيمه لله لأنه يعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قد عظم الله عز وجل حتى في نفسه، فلم يخطر في باله أن يذنب أو أن يعصي الله جل وعلا، حتى إذا يعني خلينا نقول سيطر عليه الشيطان أو هوت به نفسه فعصى الله عز وجل، كما ذكرنا في الحديث بداية الحلقة، يعود إلى الله عز وجل مسرعا تائبا نادبا عما اقترف كذا. أيضا من يعظم الله عز وجل يؤدي العمل على الوجه الذي يطلب الله عز وجل وفي أبهى صورة، فتجده في صلاته في قمة الخشوع، وتجده عند إخراج زكاته يخرج أفضل ما عنده، تجده عند أوامر الله عز وجل كصلة الرحم وغيرها قد يعني خرج ولم يلتفت إلى من قطع وإلى من أساء وإلى وإلى، لأنه أمام رب عظيم عظمة الله عز وجل تدفعه لأن يكون محبا.
نعم.
ومحبة الله عز وجل تدفعه ألا يعصيه وأن يجد أن يستحضر معية الله عز وجل ويستشعر رقابة الله عز وجل. هذه الرقابة تدفعه لأن يكون دائما وأبدا في طاعة الله جل وعلا.
فتح الله عليك وجزاك الله عن كل خير دكتورنا الحبيب طبعا الدكتور محمد عبد الغفور على هذه الإطلالة الجميلة والرائعة في هذا في هذه الحلقة والذي تحدث مستمعي الكرام من خلالها عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، عن أهمية تعظيم الله عز وجل وعن تحقيق هذه العظمة في نفوس العباد وعن أثار هذه العظمة كذلك في سلوك الناس. كل الشكر والتقدير لك يا دكتور الحبيب دكتور محمد عبد الغفور المحاضر بكلية الدعوة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. أيضا مستمعي الكرام ينضم إلينا أيضا شيخنا الحبيب الشيخ الفاضل القاضي الأستاذ زياد الحاج أيضا، وهو أيضا عضو رابطة علماء فلسطين والشيخ الداعية المعروف أيضا في هذه الحلقة للحديث عن هذا الموضوع المهم، موضوع عظمة الله سبحانه وتعالى في نفوس الخلق وأثار هذه العظمة وانعكاسها على سلوكيات الناس. حياك الله وأهلا بك شيخ الحبيب، نقول السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور حسن.
أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة. حياك الله شيخنا الحبيب، ويعني صراحة لنا شرف أن تكون معنا في هذه الحلقة من برنامج الجواب الشافعي رضي الله عنك. شيخنا الحبيب، تحدث قبل قليل الدكتور محمد حول أهمية تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفوس الخلق وكذلك حول أثار هذه العظمة على السلوك، لكن لو تبين لنا صور ومظاهر عظمة الله عز وجل، استشعار هذه العظمة عند المسلم من أين تأتي شيخنا الحبيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الحبيب الغالي محمد الذي كان يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، مبينا أنه ما عظم الله سبحانه وتعالى في قلب أحد ولا في سلوكه مثلما عظم في قلبي وسلوك الحبيب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا الأمر من الأمور التي ينبغي أن نقف عندها وقفة تدبر وتمعن، بل ينبغي أن تكون هذه الأمور أمور تعظيم الله سبحانه وتعالى من التي للإنسان فيها وقفات في كل لحظة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم الدائم المتفضل المتكرم في كل أحوالنا، ولا ينفك ولا تنفك نعماؤه سبحانه وتعالى عنا لحظة واحدة، لا في ليل ولا في نهار، لا في نوم ولا في صحو، لا في قيام ولا قعود، لا في حركة ولا سكون. وهذا ينبغي أن يدعونا إلى أن نعظم المانح العظيم سبحانه وتعالى الذي أكرمنا وأعطانا بلا سؤال، وخلقنا سبحانه وتعالى ورزقنا بلا مقابل جل جلال الله سبحانه وتعالى. يروي لنا ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كما خرجه في الصحيحين أن رجلا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: يا محمد، إن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على إصبع،
لا،
والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وبقية خلقه على إصبع، ثم يقول سبحانه وتعالى: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم معجبا بكلام هذا الحبر أو الحبر على اللفظين، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا المعظم جل جلال الله سبحانه وتعالى جعل في كتابه العزيز آيات كثيرة وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحاديث كثيرة عن عظمة الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى في النفوس، وكيف تنعكس هذه العظمة وذاك التعظيم على سلوكنا. الله سبحانه وتعالى حين قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله ذاتا وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى فيما أنعم وتفضل به جل جلاله إنما هو من سوابغ ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على قلب المؤمن. لذلك كان تعظيم الله عز وجل منعكسا على سلوكنا، هذا مما ينبغي أن نستحضره دوما ترانا في الصلاة. الله سبحانه وتعالى حين ذكر في موطن المدافعة بين المسلم ونفسه والشيطان في مقام قيام الليل أو صلاة الفجر، حين قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا التجافي الذي يحدث ما بين شهوة الإنسان لراحته وحبه للخلود للنوم والسكينة أمام تعظيم أمر الله تعالى في صلاة الفجر أو في قيام الليل على ما جاء عند العلماء في هذه الآية، إنما يستحضر المرء في هذا الأمر تعظيم الحق سبحانه وتعالى.
نعم.
فتراه ينعكس على سلوكه منعكسا على مجابهة ومدافعة الإنسان نفسه والشيطان ليقدم تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى على ما أرادت نفسه وأرادت شهوته.
جميل.
كذلك ترى المرء إذا أراد أن يقارف معصية معينة وأراد أن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ولا يطلع على هذا العبد إلا سبحانه وتعالى، ما الذي يمسكه وما الذي يحجزه إلا تقوى الله التي هي: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهنا ارتباط وثيق، وأعظم ارتباط هو أن تكون التقوى مترجمة على الإنسان قلبا وسلوكا من باب أنه يعظم الرب سبحانه وتعالى ويعظم أمر الله سبحانه وتعالى. ترى رجلا كان يخذف يضرب بالحجارة في يده، فجاء فقال له رجل صحابي جليل، قال له صحابي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخذف، نهى عن الخذف وهي أن تلقي صغار الحجارة بيديك، قال: إنها تفقأ العين ولا تصيب الطير، يعني فيها إذاء. فوإذا بالرجل يخذف، فقال الصحابي الجليل وقال: قلت لك هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنت تخذف، والله لو كان في قلبك تعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى لانتهيت. وهنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أيها المستمعون الأفاضل، هذا هو الانعكاس الحقيقي الذي ينبغي أن ينعكس على سلوكنا. إذا رأى إنسان وهو يسير بالشارع منكرا، ما الذي يدفعه إلى أن يغيره بيده بلسانه بقلبه وذلك أضعف الإيمان؟ إنما هو تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. إذا ما رأى الإنسان أقل شيء حجرا أو زجاجة أو شوكا أو كذا وفيه إماطة الأذى عن الطريق، ما الذي دفعه إلى ذلك؟ إنما هو تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. فتعظيم أمر الله جل جلاله هو من الأمور التي ينبغي أن نستحضرها دوما.
طيب أستاذنا الحبيب، أستاذنا هناك حديث ذكره أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أولم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. غياب تعظيم الله عز وجل عن نفوسنا ماذا يترك آثار شيخنا الحبيب؟
أولا من الآثار التي يتركها غياب تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى هو ترك ما أمر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الاجتماع على ما نهى الله سبحانه وتعالى، عدم التوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى حين يذكر الإنسان، في الحديث الذي ذكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الصحابي: لله تعالى أقدر عليك من هذا على منك على هذا. لله تعالى أقدر عليك منك على هذا. فهذا الرجل حين نظر إلى هذا المقام العظيم واستشعر تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، خاصة أنه خرج من فم عظيم، من فم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، حين قال أيه هو حر لوجه الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تفعل لمسك أو لمسحتك النار. يريد عليه الصلاة والسلام أن يستفز في المسلم شعور الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه إذا ذكر بما نهى الله. كذلك في المقابل إذا أمر الله سبحانه وتعالى، كذلك من غياب تعظيم الله عز وجل أكل الناس بحقوق بعضهم البعض.
نعم.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا أموال الناس بالباطل. الإنسان ينظر فيجد قوة في نفسه، قوة في حجته، قوة في منطقه، قوة في موقفه، ويستطيع أن يأكل مال فلان أو أن يستعدي على حق لغيره.
وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. تجد أن هذا الإنسان يستحضر تعظيم الله عز وجل ويقول: إنما أنا عبد وهذا عبد أعطاني الله ما لم يعطه، يجب أن أعتمر وأنتهي إذا نهى الله عز وجل. هنا تستحضره عظمة الحق سبحانه وتعالى ويستشعر تعظيم الله في نفسه، فينتهي عن أكل حقوق الناس في هذا الأمر.
لا.
كذلك إذا غاب عن الإنسان تعظيم الله سبحانه وتعالى تجده يتراخى حتى في أمور الفرائض، حتى في الفرائض يتراخى الإنسان والأسف الشديد. وربما إذا ما تراخى في الفرائض، إذا لم يتراخى في الفرائض، ربما أن يتراخى في النوافل، ربما أن يتراخى في المستحبات، ربما أن يتراخى في أمور المعروف. لهذا ينبغي أن يكون سلوك المرء المسلم منضبطا بتعظيم أمر الله عز وجل فعلا وتركا وندبا وإباحة، وأن يكون الإنسان متورعا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام. الله عز وجل حين قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أهل العلم، قال أهل العلم في ذلك: ويسلموا تسليما جاءت من باب تعظيم العبد لأمر الله سبحانه وتعالى فيما مضى. فما قدم أمر أحد على أمر الله عز وجل، ولا قدم حكم أحد على حكم الله سبحانه وتعالى، فتجده إنسانا ربانيا امتثل فيه قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا هو الميزان الحقيقي الذي هو جناح منضبط أو جناحان منضبطان يستطيع الإنسان أن يحلق فيهما بأمور الله سبحانه وتعالى وفق ما أراد الله عز وجل تحت مظلة عظم ربك يا مسلم، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك في أمورك كلها.
جميل، فتح الله عليك. شيخنا الحبيب، هل من أمور معينة للمسلم على تعظيم الله سبحانه وتعالى؟
الله 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 الله, الله. أول ما يعين المرء على تعظيم الله سبحانه وتعالى، أقول في بالجملة أقول تخصيصا، أما في الجملة فهو أن يأتي الإنسان الفرائض التي أمر الله سبحانه وتعالى،
لا.
ثم أن يأتي بالنوافل التي أمر بها النبي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى الفرائض ويحب أن تؤتى النوافل ليكون هناك التكامل في الكتاب فيما جاء بالكتاب بأمر الله تعالى أو السنة بما جاء بأمر الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور الخاصة كسبا للوقت التي تعين على تعظيم الله سبحانه وتعالى هو شدة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في مقام الدعاء. في مقام الدعاء الله عز وجل حين يقول وإن الله، النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: وإن الله سبحانه وتعالى لا يستحي إذا رفع العبد يديه إلى ربه أن يردهما صفرا. هنا يستشعر العبد وهو يقول: يا الله يا الله يا الله، يستشعر الذل والافتقار. رحم الله تبارك وتعالى عبد الله بن المبارك يقول: طرقت كل الأبواب فوجدتها ملأة إلا باب الذل والافتقار فلم أجد عليه إلا النزر اليسير من الناس.
الله.
الذل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى يكون من باب الدعاء والتزلف إلى الله عز وجل، لا سيما إذا ما وضع العبد جبهته لله وانكسر لمولاه سبحانه وتعالى وعلم أنه لا يطلع على قوله ولا على سريرته ولا على سره إلا الله سبحانه وتعالى، وهو يقول يا ربي عبدك جاءك، يا ربي عبدك التائب، يا ربي عبدك السائل، يا ربي عبدك المستجير، يا ربي عبدك الطالب. يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من الطفل الصغير الذي يطلب حاجته من أبيه أو أمه. هذا أول باب من أبواب تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهو باب الدعاء بالافتقار والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يفوتني أن أذكر قبل أن أذكر الأمر الثاني، ولا يفوتني أن أذكر أن طاووس رحمة الله عليه أحد التابعين قال ولقد صحبت زين العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم السلام على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبته في الحج يوما في الحج مرة قال فإذا به يتسلل في خلوة الناس، فتبعته وإذا به يذهب إلى حجر الكعبة، قال فاقتربت منه وصلى هذا الرجل زين العابدين الإمام السجاد آل بيت رسول الله، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له، اللهم صل على آل بيت رسول الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فوضع زين العابدين رأسه على الأرض يقصد السجود، ثم قال يا رب يا رب عبيدك بفنائك، سائلك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، ثم ضج بالبكاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم دعا الله عز وجل، قال طاووس والله ما دعوت الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات إلا استجاب الله سبحانه وتعالى لي. فباب التعظيم لله عز وجل في الدعاء من باب الدعاء هو من الأمور التي تعين المسلم على تعظيم الله عز وجل. كذلك الذكر وأظهره الاستغفار، أربط الاستغفار بتعظيم الله. لما قال الحق سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ماذا قال بعدها يا شيخ حسن؟ قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا تعظمون الله؟ لماذا لا توقرون الله؟ لماذا كأنه يقول لماذا لا ترجون باب الله عز وجل وهو باب التعظيم من باب الاستغفار؟ لأن هذا الأمر أو هذا الكلام ما لكم لا ترجون لله وقارا جاء بعد فقلت استغفروا ربكم، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ثم أراد أن يدخلنا على باب آخر يعلمنا فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهو تذكروا كيف خلقنا الله وقد خلقكم أطوارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم تفكر في السماوات والأرض من باب تعظيم الله، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، ثم جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، ثم قال بعد والله أخرجكم من الأرض ثم يخرجكم فيها ويخرجكم إخراجا. فهذا الموطن أيها الإخوة الكرام المستمعون والمستمعات من باب كيف نستطيع أن نعظم الله، باب الاستغفار أن نستغفر الله عز وجل. كذلك من أبواب كيف نعظم الله عز وجل، كيف تقع عظمة الله في قلوبنا، التستر في خلق الله في خلق السماوات والأرض، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ربط الذكر بالإلعام لكن في جميع الأحوال، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ثم يأتي التذلل والافتقار إلى الله، سبحانك فقنا عذاب النار، ثم إلى آخر آيات سورة آل عمران التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويل لقد نزلت عليك الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون إلى آخر ما جاء في آيات سورة آل عمران الكريم. هذا يعني بالمجمل كيف نستطيع أن نتحصل على وسائل نعظم فيها الله سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك الأمان، يعني بكل صدق شيخ الحبيب يعني أمتعتنا بهذه الكلمات الطيبة المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم تعظيم الله في نفوس العباد، اللهم آمين. أخيرا ونختم بهذه المحور شيخنا الكريم، دور تعظيم الله تبارك وتعالى في تعزيز معالم الأمن الأسري، الإطمئنان الأسري داخل البيوت بالنسبة للأب للأم الزوج الزوجة، في هذا الإطار كيف نحافظ على هذا الأمن الأسري من خلال تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم عبادته وتعظيم كل شيء له علاقة بالله سبحانه وتعالى.
أولا لا تستقر الأسرة ولا يستقيم أمرها إلا إذا عرف كل واحد ما له وما عليه، وإنما يكون هذا من باب الشرع.
نعم.
ومن باب الحلال والحرام، ومعرفة مالي وما علي، ومعرفة الحق الذي ينبغي أن أقوم به والواجب الذي ينبغي أن أطبعه في هذا الأمر. لهذا إذا رحل أولا يتعمد الزوج بزوجته،
نعم،
أخطأ الزوج في حقه وأخطأ الزوج في حق زوجته، تأتي هنا مسألة مغفرتي خاصة ما بين الزوجين من باب العشرة والمحافظة وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم للنساء هم الأهل وهم الأهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى تعليم أطفالنا الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلمة الصلاة أنا أعتبرها باب فتعاون النبي صلى الله عليه وسلم لنا من باب تعليم الشريعة بشكل عام، لكن كان أظهرها الصلاة حين قال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون تعظيم الله عز وجل في نفوس الأبناء من قبل الوالدين ابتداء بمسألة الصلة بين العبد وربه، وأعظم الصلاة هي الصلاة، والصلاة هي صلة بين العبد وربه كما قال ساداتنا وعلماؤنا أهل التزكية في هذا المقام. إذا حين يأتي الصغير ويسجد مرة بعد مرة ويرى والديه يصليان في البيت، لذلك لا يجوز أن نهجر بيوتنا في الصلوات حتى لو كنا دائمي الصلاة في المساجد. فالمرأة والبنت والأخت الكبيرة تصلي، الطفل يرى هذا، نعلم أن سجوده وركوعه من باب تعظيم الحق سبحانه وتعالى. فيتربى هذا الصغير ويترعرع هذا الطفل وهذه الفتاة وهذه الصبية على أمر الله سبحانه وتعالى في مسألة الصلاة. تجد أن بيوتا كثيرة يأتي الصغير ابن 5 و6 و7 و8 و10 ما دون البلوغ يسأل والده يقولهما كذا وكذا حرام أو حلال يا أبي، كذا وكذا حرام أو حلال يا أمي. لماذا كان هذا الشعور أو هذا السؤال وهذا الاستشعار بمسألة الحل أو الحرمة أو طلب الحكم الشرعي من الصغير الذي لم يجري عليه القلم؟ إنما كان لوضع تربة خصبة من قبل الأب والأم في قلوب ونفوس الأطفال حتى استوقفاه عند مسألة السؤال عن الحلال والحرام، وحتى لو لم يبلغ سن التمييز. وهذا حقيقة من باب بناء الأسرة المسلمة تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا وقعت المرأة والولد وقعت البنت وقع الأب في أي أمر، تجد أن الشرع في هذه الأسرة هو الذي يحتوي هذه الأسرة، يرفعها وأولى سمح الله يضعها إذا اجترأت هذه الأسرة على أمر الله سبحانه وتعالى. فكان تعظيم الله من سري والأم والعلاقة بينهما، ثم تنسحب هذه الجذور هذه الأصول إلى الفروع وهم الأولاد والبنات ثم الأحفاد، فتجد أن عمارة بأكملها فيها 60 و70 شخصا كلهم يعبد الله سبحانه وتعالى، كلهم يوحد الله عز وجل، كلهم يحافظوا على الصلوات الخمس، كلهم يحافظوا على الصوم، يحافظوا على حب الله تعالى. إنما ذلك لأنهم تربوا على تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك وجزاك الله عنا وعلى المسلمين كل خير شيخ الحبيب الشيخ الداعية القاضي زياد أبو الحاج على ما تفضل به من هذه المشاركة الرائعة والجميلة في هذه الحلقة حول تعظيم الله سبحانه وتعالى وآثار تعظيم الله عز وجل على سلوك العباد. في ختام هذا اللقاء مستمعي الكرام لا يسعنا إلا نتقدم بشكر جزيل لضيوفنا الأعزاء الدكتور محمد عبد الغفور وكذلك الشيخ كما قلنا الشيخ الداعي القاضي زياد أبو الحاج على ما تفضل به من كلام رائع وجميل في هذا الإطار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعظم شعائره ويعظم عبادته وأن يجعلنا من عباده المنيبين المتذللين له سبحانه وتعالى. اللهم أمين. في ختام هذا اللقاء مستمعي الكرام يعني تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل محمود أبو عمشة، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs